أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. قال: ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي وإظهار المعتاد منه للزوج وغيره من المحارم، يعني بعد إظهار لكل المحارم حرام، وكذا يحرم عليها لبسه للزينة مطلقا إلى آخره. الأمر الآخر من محرمات الإحرام هو لبس المرأة الحلي بتفصيل. إذا كان للزينة فلا إشكال في حرمته، لبس الحلي إذا كان للزينة فلا إشكال في حرمته. عندنا روايات كثيرة، منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرمة تلبس الحلي كله، يعني جائز لبس الحلي في هذه الرواية، إلا حليا أو حليا مشهورا للزينة. مشهور يعني ظاهر وبارز للزينة، يعني تحصل به الزينة. فإذا كان الحلي بارز وظاهر للزينة هذا محرم بحسب هذه الرواية. وأما الحلي المعتاد الذي كانت تلبسه قبل الإحرام ذكر الفقهاء لا بأس به، ولكن لا يجوز إظهاره للزوج ولغير الزوج، لكل الرجال مطلقا. إذا كانت تلبس الحلي قبل الإحرام، تعتاد امرأة تعتاد لبس الحلي قبل الإحرام، فلا يجب عليها نزع الحلي للإحرام، ولكن لا يجوز لها إظهاره أمام الرجال سواء كان الرجل أجنبي أو من المحارم أو نفس الزوج. هذا الكلام وهذا عدم استثناء حتى الزوج ورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها، وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها، أتنزعه؟ هذا ما ورد السؤال، أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ طبعا من هذا السؤال، هذا لحد الآن كلام السائل، من هذا السؤال نفهم أن حرمة لبس الحلي بالنسبة للسائل واضحة، الحرمة في ذهن السائل واضحة، ولذا هو يسأل عن عموم الحكم، وهل أن هذه الحرمة شاملة للحلي التي كانت تلبسها قبل الإحرام أو لا. فالحرمة في ذهنه واضحة، ولذا سأل عن هذه الحالة. قال الإمام عليه السلام: تحرم فيه، هذا الذي كانت تلبسه قبل الإحرام، وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها، هاي من غير أن تظهره للرجال، هاي عامة شاملة لكل الرجال حتى الزوج. هسه بعضهم أراد أن يستدل بالانصراف أن هذه الحرمة منصرفة عن الزوج باعتبار الزوج يجوز إظهار الحلي له، فالفقهاء قالوا لا موجب لهذا الانصراف، لا موجب لانصراف الرواية عن الزوج والمحارم. ليش؟ لأن الإمام جاي يقول في مركبها ومسيرها، جاي ينهى عن إظهار الحلي من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها. هو ياهم للرجال ويا المرأة في مركبها، أكيد المحارم غالبا، يعني جرت العادة والغالب أن الذي مع المرأة في مركبها ومسيرها هو الزوج أو أحد المحارم، يعني ما المرأة تصطحب في حجها رجل أجنبي هذا مورد نادر كأنما. قال: ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي وإظهار المعتاد منه من الحلي للزوج، أيضا يحرم إظهار المعتاد لكل المحارم، للزوج وكل المحارم وغيره من المحارم، وكذا يحرم عليها لبسه للزينة مطلقا. هذا بحث آخر، لأن هي أصلا عنوان الزينة هو محرم. نعم تفضل شيخ.
بس سابقا قلنا أنه لبس المرأة الحلي إذا كان مقدار الزينة فحرام بلا أشياء،
لا اكو مرأة تلبس الحلي لاجل الزينة، واكو مرأة هي اعتادت، هي طبيعتها تلبس حلي، يعني ما قصد الزينة، اي هي معتادة هيك، يعني شلون واحد اعتاد ان يلبس الخاتم، نقول ليش للثواب، يقول لا مو للثواب، هيك انا معتاد لابسي. ها؟
ولا اعتادت لبس الحلي بس للزينة، هي دائما
هذا راح يدخل بعنوان الزينة، هذا أصلا محرم، هذا عنوان مستقل، هذا عنوان التزين، عنوان مستقل بالحرمة، مو موضع كلامنا ترى، هذا العطف مالتي. وكذا يحرم عليها لبسه للزينة مطلقا، هذا عطف على مسألة أجنبية، هاي مسألة ثانية. تفضلوا شيخنا. بس الصوت شوية شيخنا، الصوت ها جيد، ذني هن محرمين، ولكن انت بالنسبة لتعداد المحرمات تريد تعدهن اثنين لو تعدهن واحد، هذا ما يفرق شيء بالنتيجة، هن اثنين المحرمات بالأخير، فأنت إذا عديتهن اثنين راح يزداد عندك عدد المحرمات، محرمات الإحرام، إذا عديتهن واحد راح يقل عدد المحرمات، بس بالأخير نتيجة الفقهاء واحدة، كل الفقهاء، هسه ما أقول كل، يعني أقصد إجماع، بس أغلب الفقهاء اللي اطلعنا على كلماتهم حرموا الاثنين، واضح إن شاء الله. قال وإظهار المعتاد منه للزوج وغيره من المحارم، وكذا يحرم عليها لبسه للزينة مطلقا، هاي بعد واضح، مطلقا سواء كان معتاد أو غير معتاد فهو حرام، لأن هذا عنوان مستقل، التزين هذا عنوان مستقل، احنا تحدثنا عنه بروايات سابقة. قال والقول بالتحريم كذلك هو المشهور، القول بالتحريم هذا هو الرأي المشهور، ولا فدية له سوى الاستغفار، هل هناك فدية للتزين أو ليس هناك فدية؟ يقول لا فدية سوى الاستغفار، تقدم الكلام أن الفدية لا تثبت إلا بدليل، وإلا فالأصل براءة، هذا نفس الكلام، ما عندنا دليل على الفدية. قال ولبس الخفين، لبس الخفين بالنسبة للخفين اللي هي عبارة عن ما يستر ظاهر القدم، أيضا يحرم على الرجل ستر ظاهر القدم. عندنا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما. هسه هنا عندنا مسألتين، المسألة الأولى كيفية الاستدلال بهذه الرواية، الرواية شو تقول؟ أي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك، بعد واضح عندكم الاستدلال يكون بالمفهوم، مفهوم الرواية له اللبس في حالة الاضطرار، إذا لم يضطر فلا يجوز له اللبس، هاي أولا. ثانيا هل الحكم مختص بالخفين أو هو حكم عام شامل؟ من هذا العطف، عطف الجوربين على الخفين، فهم الفقهاء أن الحكم بالحرمة شامل لكل ما يستر ظاهر القدم. ولذا قال الشارح والماتن: ولبس الخفين للرجل وما يستر ظهر قدميه مع تسميته لبسا، هذا محرم على الرجل إذا كان يصدق عليه عنوان اللبس، وإذا لم يصدق عنوان اللبس فهو ليس بحرام. مثلا لو أن الرجل قد أرخى طرف ثوبه وستر به قدمه حال الجلوس أو حال القيام، أو أنه لو قد ستر الرجل ستر قدميه مثلا بغطاء ما، هذا ليس محرم. ليش؟ لعدم صدق عنوان اللبس والرواية المأخوذ فيها عنوان اللبس. قال: مع تسميته لبسا، والظاهر أن بعض الظاهر كالجميع إلا ما يتوقف عليه لبس النعلين. ستر بعض ظهر القدم أيضا محرم. ليش؟ لأن الفقهاء فهموا من هذه الأخبار أن المحرم هو الجميع. للمجموع، وبالتالي ستر البعض أيضا داخل في الحرمة إلا المستثنى، أنه إذا هيك بعد ما راح يقدر يلبس النعال يقول لا، هذا مستثنى. وأيضا استثنت الروايات مثل ما هسه الرواية اللي قريناها: هلكت نعلاه، إذا كان يجوز له لبس النعلين سابقا قبل أن تهلك. فالمحرم هو ستر جميع ظاهر القدم، أو بعبارة يجوز يصير أوضح أنه يجب على الرجل إبراز ظاهر القدم. شنو تقصد؟ أقصد جميع ظاهر القدم، وبالتالي ستر البعض أيضا محرم. قال: والتضليل للرجل، أيضا يحرم التضليل للرجل. التضليل أخذ به الماتن عدة قيود. القيد الأول للرجل: حرمة التضليل مختصة بالرجل، فيخرج المرأة ويخرج الصبي، لأن الصبي لا يسمى رجلا. الصحيح، قيد الصحيح، يخرج به المريض. سائرا يخرج به فيما لو كان في غير حال السير، فالتضليل محرم في حال السير، وهو غير محرم في غير هذه الحال. يعني لو نزل من ظهر دابته فلا بأس بالتضليل. وراح يجينا استثناء آخر حسن نقرأ بالعبارة الشارح. بالنسبة لحرمة التضليل، حرمة التضليل عندنا عدة روايات تتحدث عن حرمة التضليل. نقرأ الرواية الأولى، صحيحة محمد ابن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام. بعد من يقول أحدهما يعني لو الإمام الباقر لو الإمام الصادق عليهما السلام. قال: سألته عن المحرم يركب القبة فقال لا. قلت: فالمرأة المحرمة؟ قال: نعم. هذا الاستثناء الأول. إذن الرجل لا يجوز له أن يركب القبة، القبة بعد تكون مظلة، بينما المرأة يجوز لها أن تركب القبة. وعدنا صحيح ابن المغيرة عن أبي الحسن الأول عليه السلام: أظلل وأنا محرم؟ قال: لا. يسأل الإمام: أظلل وأنا محرم؟ قال: لا. قلت: فأظلل وأكفر؟ شوف هذا السؤال هم مهم. يسأل الإمام يقول له: أظلل وأكفر؟ ظاهر هذا السؤال أن كفارة التضليل أمر متسالم عليه بين الأصحاب، ولذا هذا السؤال واضح عند الكفارة. يقول له: أظلل وأكفر؟ من أين علم السائل بالكفارة؟ فالظاهر أمر معروف عندهم سابقا أن التضليل يوجب الكفارة. فأظلل وأكفر؟ قال: لا. ليش قال لا؟ لأن أكو إثم، حرمة تكليفية. قلت: فإن مرضت؟ قال: ظلل وكفر. وعندنا روايات كثيرة، مثلا صحيح جعفر المثنى. نعم تفضل شيخنا.
عفوا شيخ،
لا، السؤال كاشف أنه يعلم يوجد كفارة، التضليل به كفارة، ولذا قال أضلل وأكفر. وإلا إذا ماكو كفارة، الأصل عدم الكفارة، ليش يسأل عن الكفارة؟ يعني هو هذا السؤال مو هيك المفروض نفهمه. إذا أراد أن يسأل هل يوجد كفارة أو لا، إلى عدة طرق للسؤال، لكن هذا السؤال اللي سئله أضلل وأكفر، هذا سؤال عن الحرمة. يعني الظاهر أن مسألة الكفارة واضحة في ذهن السائل، ولكن السائل يسأل هل توجد حرمة تكليفية بالإضافة إلى الكفارة أو لا؟ فقال أضلل وأكفر، يعني إذا المسألة من جهة الكفارة أنا أدفعها الكفارة ما عندي مشكلة، بس إذا بها مسألة حرمة من جهة أخرى كون تبين لي. الإمام بين لي قال لا. يعني شنو لا؟ بعد هم مناسبة الجواب وهي السؤال هم هاي تعطينا هيك شيء. إذا كان سؤال السائل حول الكفارة بحسب هاي الرواية راح يبقى السائل بدون جواب. إذا كان السائل يسأل حول الكفارة وين الجواب؟ ماكو جواب. واضح لو لا؟ لا، هاي نستظهر منها الحرمة التكليفية. الإمام يقول المسألة مو مسألة كفارة فقط، أكو حرمة تكليفية بنفس هذا الفعل، فقال لا. زين الرواة. نعم تفضلوا شيخنا. زين الرواية الأخرى هي صحيحة جعفر المثنى عن أبي الحسن عليه السلام، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يركب راحلته، هاي تفيدنا بالاستدلال، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض، وربما ستر وجهه بيده، وإذا نزل استظل بالخباء وفي البيت والجدار، فحال السير لم يستظل النبي صلى الله عليه وآله. نفهم أنه حال السير لا يجوز التضليل. إذا نزل بعد مو بحال سير يستظل بالجدار بالخباء بالبيت وهكذا. قال والتضليل للرجل الصحيح سائرا فلا يحرم نازلا إجماعا، هنا استدل هو بالإجماع، احنا قرينا الرواية أيضا، ولا ماشيا إذا مر تحت المحمل ونحوه. هذا الاستثناء الآخر اللي ما ذكره بالمتن، هذا بين الشارح. التضليل المحرم ما هو؟ يقول والمعتبر منه، يقصد التضليل المحرم المعتبر ما هو؟ ما كان فوق رأسه، فلا يحرم الكون في ظل المحمل، المحمل يكون بجانبه والشمس بالجانب الآخر، فيكون ظل المحمل على هذا الحاج، فلا يحرم الكون في ظل المحمل عند ميل الشمس إلى أحد جانبيه. زين، هذا لا يحرم الكون في ظل المحمل، واعتبار أن يكون الظل فوق رأسه، هذا أيضا الدل عليه الروايات، منها صحيحة ابن بزيع قال كتبت إلى الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب نعم. نعم، هاي واضحة الدلالة وهي صحيحة. زين، واحترز الماتن بالرجل عن المرأة والصبي فيجوز لهما الظل اتفاقا، المرأة والصبي جائز أن يظللا. وبالصحيح احترز عن العليل المريض. زين، ومن لا يتحمل الحر والبرد بحيث، هسه يحتمل أو يتحمل، كون واحد يلتفت أنه شنو الصحيح بالعربية. ومن لا يتحمل، أنا مكتوب عندي يتحمل، ومن لا يتحمل الحر والبرد بحيث يشق عليه بما لا يتحمل عادة، هذا أيضا الاحتراز عن العليل والمريض، ومن لا يتحمل عادة، يعني أمثال المريض. أيضا عندنا صحيحة ابن بزيع سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر وشمس وأنا أسمع. هسه فأمره أن يفدي شاة يذبحها بمنى. هاي الرواية مو كلش واضحة الدلالة. هاي السؤال عن الفدية، يعني ينصرف للفدية. الصحيح الآخر، قلت للرضا عليه السلام، هذا إبراهيم ابن أبي محمود، قلت للرضا عليه السلام: المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضر به. هذا مورد كلامنا، إذا كان الشمس والمطر يضر به. قال: نعم. قلت: كم الفداء؟ قال: شات. هذا مورد آخر. إذن إذا كان هناك ضرر فالتضليل جائز وإن ثبتت الكفارة. قال: فيجوز له الظل لكن تجب الفدية كما قرأنا في الرواية. زين. قال: ولبس السلاح اختيارا. أيضا يحرم لبس السلاح اختيارا. بالنسبة لمسألة لبس السلاح، دلت عليه الروايات، منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: أيحمل السلاح المحرم؟ أيحمل السلاح المحرم؟ فقال: إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح. مفهومها هذا المنطوق، المفهوم ماذا يكون؟ إذا لم يخف فلا يلبس السلاح. فاستدلوا بالمفهوم. ولذا المناقشة من جهتين: هناك من يقول بعدم حجية مفهوم الشرط كما هو رأي الآخوند في الكفاية والقدماء أيضا. ولذا الشارح يقول: في المشهور، هذا الحكم مشهور، وإن ضعف دليله، وإن ضعف دليله، ضعف الدليل إما أن نقول بعدم حجية المفهوم كما هو رأي معروف عند القدماء، أو نقول لا، ما نناقش بكبرى حجية المفهوم، نناقش بالصغرى، هل هذا مصداق المذكور في الرواية، هل هو مصداق للمفهوم الحجة أو لا؟ بمعنى أخذتها بالأصول، الشرط في هذه الرواية هل هو مسوق لبيان تحقق الموضوع أو لا؟ هذا كلامي. قسم ذكر بأن الشرط هنا مسوق لبيان تحقق الموضوع، ولكن كلا النقاشين ليس بصحيح. أما حجية المفهوم فتقدم بالأصول أن المفهوم الشرط حجي، وأما بالنسبة إلى الشرط هنا هل هو مسوق لبيان تحقق الموضوع أو لا، الجواب لا. ليش؟ لأن لبس السلاح ليس دائما لأجل الخوف، لا يرتفع هذا الموضوع، لا يرتفع بارتفاع الشرط، لا يبقى، يكون لبس السلاح بدون خوف موجود. قال: في المشهور وإن ضعف دليله ومع الحاجة إليه يباح قطعا، مع الحاجة يباح، ولا فدية فيه مطلقا، لا فدية لعدم الدليل كما بينا في الموارد السابقة، مطلقا سواء كان للحاجة أو عدم الحاجة. قال: وقطع شجر الحرم وحشيشه أيضا من المحرمات، لكن هالمرة مو محرمات الإحرام، بعد هنا يدخل في محرمات الحرم، محرمات مكة ومنى والمزدلفة، محرمات الحرم عموما اللي بينا حدوده سابقا. محرمات الحرم أيضا عندنا بعد، هاي ما تختص بالمحرم، وهم راح يبين سواء كان محل أو محرم، هاي محرمات حرم، لا يجوز قطع شجر الحرم وحشيش الحرم أيضا، هذا دلت عليه الروايات. هسه إلا الأذخر قسم يقول هو عبارة عن نوع من الحشيش الأخضر، نوع معروف عندهم، وما ينبت في ملكه وعودي المحالة. قطع شجر الحرم محرم وحشيش الحرم أيضا محرم، الأخضرين دون اليابسين، إلا الأذخر، يستثني منها الأذخر وما ينبت في ملكه وعودي المحالة وشجر الفواكه. هاي أربعة مستثنيات نجيهن بالتسلسل إن شاء الله. بالنسبة لقطع شجر الحرام لا إشكال في حرمته، دلت عليه روايات كثيرة جدا، منها صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل شيء ينبت في الحرام فهو حرام على الناس أجمعين. هذا العموم، على الناس أجمعين، إلا ما أنبته أنت أو غرسته. هذا راح نجي للاستثناء، هذا نقرأ الاستثناء موجود عندنا. هذا وعدنا مثلا صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: حرم الله حرمه، حرم الله حرمه بريدا في بريد. هاي مسافة الحرم، بريد في بريد. إذا قلنا البريد مثلا 22 كيلومتر راح تظهر المسافة. أن يختلي خلاه ويعضد شجره إلا الأذخر، أن يختلي خلاه ويعضد شجره إلا الأذخر. هذا استثناء الأذخر. يختلي خلاه، يقال اختل الخلا إذا جزه وقلعه، ظهر الحشيش يقصد، اختلاه إذا جزه. ويعضد شجره، عض الشجرة بمعنى قطعها، فكلاهما محرم. جز الحشيش محرم وقطع الشجر محرم، إلا الأذخر، هذا الاستثناء الأول، إلا الأذخر اللي ذكره بحسب العبارة، يعني هذا الاستثناء الأول. نعم تفضلوا.
بس توشني أن يختلي
خلاه، هم اللي يعبرون يقولون يقال اختل الخلا إذا جزه وقلعه، فيختلي خلاه، يختلي يعني يجز، خلاه يعني العشب أو الحشيش. واضح لو مو واضح؟ زين. الرواية الأخرى رواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام: في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم فقال. شوف هذا التفصيل يفيدنا. إن بني المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها. إذا الشجرة موجودة بالحرم ثم إجوا بنى المنزل، هذا ليس له أن يقلعها. إن بني المنزل والشجرة فيه، يقصد في الحرم، فليس له أن يقلعها. وإن كان نبتت في منزله وهو له، وهو يعني المنزل، إن كان الشجرة نبتت في منزله وهو له، يعني المنزل هو مالكه وساكن به، ثم نبتت الشجرة فيه، الجواب قلعها، يعني جاز قلعها، قلعها جملة فعلية. هذا التفصيل يفيدنا. إيش بقى عندنا؟ عودي المحالة. عودي المحالة أيضا عندنا رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في قطع عودي المحالة. المحالة ما هي؟ المحالة عبارة عن بكرة كبيرة يستعملونها للاستقاء من البئر. بعد واضح مكة آبار، مياههم آبار، فهاي المحالة عبارة عن بكرة كبيرة تستعمل للاستقاء من البئر. هذه البكرة توضع على بعيرين، لأن حجمها كبير جدا، توضع على بعيرين. البعير اللي توضع عليه المحالة يسمى الناضح. هاي البكرة لها عروتين، فتحتاج إلى خشبة تتعلق بها كل من العروتين، فيحتاجون خشبتين، يعني عمودين، عودين، يخلونهن على البعيرين حتى يشكلون عليهن البكرة اللي هي المحالة. هذان العودان استثناهما الإمام أنه لا بأس بقطع عودي المحالة حتى يستقون الماء، لا بأس بقطع عودي المحالة من شجر مكة الأخضر. قال إلا الأذخر وما ينبت في ملكه وعودي المحالة بالفتح. المحالة بالفتح، وهي البكرة الكبيرة التي يستقى بها على الإبل. قاله الجوهري، هذا التفسير من الجوهري للمحالة. وفي تعدي الحكم إلى مطلق البكرة نظر، هل يتعدى الحكم من المحالة اللي هي البكرة الكبيرة اللي تحتاج بعيرين لحملها والاستقاء بها إلى مطلق البكرة حتى الصغيرة اللي ما تحتاج أن تثبت على بعير أو لا؟ يقول في التعدية نظر. وجه النظر، وجه النظر أن هذا الحكم بجواز قطع شجر الحرام على خلاف القاعدة، لأن القاعدة في الإحرام في الحرم، القاعدة في الحرم حرمة قطع الأشجار، فالحكم على خلاف القاعدة. وإذا كان الحكم على خلاف القاعدة يقتصر فيه على القدر المتيقن، فنقتصر في هذا الحكم على لفظ الرواية. الرواية ماذا ذكرت؟ ذكرت المحالة، والمحالة لغة مخصوصة بالنسبة لهذه البكرة التي فسرها أرباب اللغة، فلا يجوز التعدي. طبعا شبهة التعدي من أين نشأت؟ شبهة التعدي تنشأ من قياس الأولوية، إنه إذا كان القطع لأجل عودي المحالة جائز، وعودي المحالة كبيرات، لأن المحالة بكرة كبيرة فتحتاج إلى عودين كبيرين، فالقطع أدون من هذين العودين الكبيرين، يكون الجواز فيه من باب أولى. هاي منشأ التوهم التعدية. الشارح يقول في التعدية نظرون. قال وفي تعدي الحكم إلى مطلق البكرة نظر من ورودها لغة مخصوصة. المحالة مخصوصة بالبكرة الكبيرة وهي الواردة في الرواية، وبما أن الحكم على خلاف القاعدة، قال وكون الحكم على خلاف الأصل فلا نتعدى إلى غير المتيقن. وشجر الفواكه أيضا يستثنى شجر الفواكه. بالنسبة لاستثناء شجر الفواكه، عندنا رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة، قال عليه ثمنه يتصدق به. يقطع من الأراك، الأراك الشجر الذي يصنع منه السواك، يؤخذ منه السواك، فقال هذا عليه ثمنه، عليه كفارة. ولا ينزع من شجر مكة شيء إلا النخل وشجر الفواكه. إلا النخل جائز أن تقطع من عده، وشجر الفواكه جائز. قال وشجر الفواكه، قال ويحرم ذلك على المحل أيضا. هاي المحرمات محرمات الحرم، فسواء كان الإنسان محرم أو محل هي حرام عليه، لأنها منوطة بالحرام. أيضا عندنا صحيحة حريز، كل شيء اللي قريناها قبل شوية، كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين. ولذا لم يذكره في الدروس من محرمات الإحرام. في الدروس ما ذكر ذنب محرمات الإحرام، ليش؟ لأن هذه الأمور من محرمات الحرام. خلينا نكمل هاي نوصل للطواف. قال وقتل هوام الجسد، يرجع إلى محرمات الإحرام، لا يجوز للمحرم ويحرم عليه قتل هوام الجسد. عندنا صحيحة معاوية ابن عمار اللي هي تفيدنا بالمقام عن أبي عبد الله عليه السلام، إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها، هذا عموم كل الدواب إلا الأفعى والعقرب والفأرة، فكل الدواب محرم قتلها. هوام بالتشديد جمع هامة، وهي دوابه كالقمل والقراد. وفي إلحاق البرغوث بها قولان، هل يلحق البرغوث بالهوام أو لا؟ هوام الجسد يقول وجهان: عدم الإلحاق من جهة أن الحكم مختص بهوام الجسد، هوام الجسد يعني مختصة بالجسد، لا يمكن أن تعيش خارج الجسد. البرغوث ذكروا بأنه يعيش خارج الجسد، هاي من جهة. من جهة ثانية الإلحاق لأجل الصحيحة، صحيحة معاوية بن عمار التي قرأناها: إذا أحرمت فاتقي قتل الدواب كلها عموم، ولم يستثني البرغوث فيلحق بها. أجودهما العدم، أجودهما عدم الإلحاق، أجود الوجهين. ولا فرق بين قتله مباشرة، يعني قتل الهوام يقصد، مباشرة وتسبيبا، لا فرق بينهما سواء قتله مباشرة أو تسبيبا. ليش؟ هسه تسبيبا هو راح يذكر كوضع دواء يقتله. ليش؟ لأنه على كل حال يصدق أنه قاتل له. قال: ويجوز نقله، يجوز نقل هذه الهوام من مكان إلى آخر من جسده. وظاهر النص والفتوى عدم اختصاص المنقول إليه بكونه مساويا للأول أو أحرز. نعم، لا يكفي ما يكون معرضا لسقوطه قطعا أو غالبا، يعني لو نقله، لو نقل هذه الهوام إلى مكان قطعا سوف تسقط وبالتالي تموت، هذا غير جائز. عندنا رواية معاوية أو صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: المحرم يلقى عنه الدواب، يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده، وإن أراد يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره. هاي أيضا من محرمات الإحرام. القول في الطواف إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله يعزك شيخ.